ملف اليوم.
أيام قليلة تفصلنا عن مناقشة مجلس الوزراء الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية هذا العام. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف ضمن ملف اليوم الصحفي والكاتب اللبناني عبد الوهاب بدرخان. أهلا بك أستاذ بدرخان.
أهلا.
أنظار الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي شاخصة على ما ستتضمن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، باعتقادك كيف ستمضي الأمور وهل سيكون هناك من تعقيدات قبل هذا الاجتماع المرتقب؟
يعني أعتقد أن مجلس الوزراء سيتابع الملف كما بدأه في 5 و7 من آب أغسطس الماضي، بمعنى أنه سيستعرض الخطة التي يقدمها الجيش وربما يناقشها بتفصيل. والسؤال الآن في التحليلات وفي الصحافة وفي كل الأحاديث هي هل أن هذه الخطة ستتضمن جدولا زمنيا وآلية تنفيذية؟ إذا لم تتضمن ذلك فهذا يعني أن لا قيمة لها، لأنه لا يمكن أن تعرب الدولة مجددا عن مجرد نوايا بحصر السلاح من دون أن تقول هذه خطتي. فالجميع ينتظرها، سواء اللبنانيين أو المجتمع الدولي أو خصوصا الأطراف المعنية وهي الولايات المتحدة فضلا عن إسرائيل. وبالتالي أنا أعتقد بأن الدولة ستمضي في الطريق ولن تتراجع، لأن تراجعها سيخسرها كثيرا، ليس في المعنويات ولكن أيضا في الهيبة وفي الآمال التي نشرتها باستعادة السلطة واستعادة السيطرة من الميليشيا. إذا لم يحصل ذلك فيعني البلد سيدخل في نفق. بالنسبة للآخرين، تحدثت عن التعقيدات، نعم ستكون هناك تعقيدات، منها مثلا أن يقاطع الوزراء المنتمين إلى الثنائي الشيعي الجلسة حين يبدأ البحث في الخطة، وبالتالي سيمكنهم عندئذ أن يقولوا أن هذه الخطة درست بعيدا عن الميثاقية، لأن الطرف الشيعي أحد مكونات الطائفية لم يكن حاضرا، لكنهم هم الذين يفتعلون المشكلة وليست الدولة. الدولة واضح أنها يعني تسير في مخطط لم يكن لها بالأساس علاقة بخلق هذا الواقع الذي نشأ بعد حرب الإسناد التي خاضع حزب الله وهزم فيها، ويريد أن يثبت للجميع أنه انتصر فيها، وانتصاره هذه المرة هو بأن يكسر قرار الدولة. هذا هو المحك الآن.
هل تعتقد بأنه سيكون هناك مثلا تنفيذ سلس لحصر السلاح من خلال مخرج أو صيغة معينة لامتصاص أي احتقان داخلي، خصوصا بعد تصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب؟
يعني طبعا الجيش لا يبحث عن صدام، يبحث عن تنفيذ قرار للدولة، ويتوقع من أي طرف ليس فقط حزب الله أن ينصاع وأن يرضخ، لأن هذا مصلحة للبلد ومصلحة لجميع اللبنانيين. وبالتالي الخطة لن تكون خطة صدام، الخطة ستقوم على المعلومات التي تملكها الدولة وتريد أن تنفذ بالتعاون مع حزب الله. إذا لم يتعاون فهذا يعني أنه يرفض الدولة، وهو يثبت للجميع بأنه كان ولا يزال ضد الدولة، وهذا ليس في مصلحته على المدى الطويل حتى على المدى القصير. فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك موقف أساسي هو الرفض. الدولة والجيش عرض التفاوض وعرض البحث في التفاصيل، لكن من ضمن الإطار العام وهو حصر السلاح. إذا لم يتم حصر السلاح سواء في المدة الزمنية المعلنة أو حتى فيما بعد هذه المدة الزمنية، فهذا يعني أن البلد لن يستطيع أن يسير نحو التعافي الاقتصادي، لن يستطيع أن يحقق أي إعادة للإعمار بشكل يشمل الجميع. فبالتالي الخيار واضح، الدولة خيارها واضح، الحزب خياره يعني وهمي، أصبح خيارا وهميا، هو فقط يريد الاحتفاظ بالسلاح لكي يحتفظ بالسطوة والقدرة على الترهيب والعودة إلى الاغتيالات والعودة إلى الهيمنة على السلطة نفسها، وهذا لم يعد ممكنا الحقيقة.
نعم، يعني أي دعم اقتصادي لإعادة الإعمار هو مربوط بنزع سلاح حزب الله. ضغوط أمريكية، لأنه عبر عنها الوفد الأمريكي خلال زيارته إلى لبنان عندما ربط أي دعم اقتصادي وإعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله، فكيف ستتصرف الحكومة تحت الضغوط الخارجية والداخلية؟
يعني ليس أمامها خيار سوى أن تنجز ما هو مطلوب داخليا، وهو أساسا مطلب داخلي قبل أن يكون مطلبا أمريكيا أو دوليا أو حتى عربيا. فبالتالي ليس أمامها خيار آخر. إذا كان الثنائي الشيعي يريد أن يذهب إلى صدام، فهذا يعني أنه يعني ينفذ حتى مخططات إسرائيل. إسرائيل تريد أن يخرب البلد بشكل أكبر وأكبر، فبالتالي ليس هناك خيار آخر. ليست هناك ضغوط أمريكية فقط، هناك ضغوط أيضا عربية، لأن هناك رغبة عربية في تمويل إعادة الإعمار، في مساعدة لبنان على اجتياز أزمته الاقتصادية، ولكن بشرط واحد، وهو أن لا يكون هناك سلاح خارج سلاح الدولة. للأسف أن الرئيس نبيه بري الذي كان يراهن عليه بأنه صوت العقل في الثنائي الشيعي، في يوم الأحد برهن أنه بالعكس يعني خاضع للتوجه الشعبوي لحزب الله، وأنه لا يستطيع أن يتخطى الإطار الذي وضعه حزب الله.
طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري إجراء حوار وطني لم يلقى أي تجاوب، ما معنى ذلك؟
معنى ذلك أنه يعني كما طرح قبل ذلك أن يكون هناك حوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ورفض هذا الحوار لأنه لا يمكن أن يتوافق الجميع على مرشح واحد، وهو طرح الحوار لكي يروج لمرشح الثنائي الشيعي، فلم يكن هناك قبولا لهذا الحوار. والآن هو يريد حوار بين من ومن، على ماذا؟ بين الأطراف السياسية لكي تقول لحزب الله أن سلاحه يجوز أن يبقى لأن فيه كل الخير للبلد، هذا غير منطقي إطلاقا. هو فقط كان يريد أن يطرح شيئا ليبدو كأنهم يعني في خانة الاعتدال وفي خانة الوسطية وما إلى ذلك والتوافقية، لكن هذه المرة لم يكن موفقا على الإطلاق، لأنه كان يمكن له أن يطرح مثلا بأن حزب الله لا يمكن أن يعمل شيء ضد مصلحة البلد، لا يمكن أن يقوم بأي عمل يؤدي إلى فتنة داخلية، وأنه لا يمكن أن يقوم بأي عمل ضد الدولة، بالعكس يريد أن يعزز الدولة. هذا ما كان منتظرا من نبي بري، لكنه ذهب في اتجاه آخر.
سؤال أخير لو سمحت، إذا تعتقد بأننا ذاهبون إلى جلسة عاصفة، لأنه لا يستطيع لا رئيس الجمهورية والحكومة التراجع أمام رفض حزب الله وحتى اعتراض الرئيس بري. فالقطار كما يقول بعض المحللين وضع على السكة ويتحرك. أتعتقد بأننا ذاهبون نحو المجهول؟
هناك جانب مجهول طبعا، وهو مدى قدرة حزب الله على تعطيل الخطة، على تعطيل الدولة. هذا جانب مجهول. إذا كان يريد أن الانتحار السياسي، إذا كان يريد فعلا أن يخرب البلد، فهذا يعني لا أعتقد بأنه سيكون خيارا يعني واضحا. لكن بنفس الوقت كما جرت الجلستان الماضيتان من لمجلس الوزراء، أعتقد بأن الجلسة المقبلة ستكون كذلك، من دون أن حتى ولو خاطع الوزراء الشيعة، لأن القرار سيتخذ وليس هناك ما يمكن تعطيله.
لبنان ينتظر زيارة المفد الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودريان. هل برأيك يحمل شيئا هذه المرة لحلحلة الأمور؟
يعني فرنسا برهنت في السابق عما تستطيع أن تفعله للبنان. كانت هناك أخطاء في السياسة الفرنسية سابقا، خصوصا بموضوع رئاسة الجمهورية، لأنها حاولت أن تساير الثنائي الشيعي. لكن هذه المرة ليس هناك مجال لأي مسايرة. كل ما في الأمر أن فرنسا يمكن أن تكون لها قدرة على التوسط مع الثنائي الشيعي بشكل يعني أنها تنجح في عقلنة القرارات التي يمكن أن يتخذها الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل.
الكاتب والصحفي اللبناني عبد الوهاب بدرخان، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.
شكرا.
كنتم مع ملف اليوم.